بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 54 بعد 100 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولازلنا في الأبواب التي تتعلق بالسلام وما يكتب في بداية الرسائل والكتب، مع الباب 25 بعد 500 في الأدب المفرد في درسنا اليوم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأدب المفرد تحت باب كيف يكتب صدر الكتاب: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الملك ملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت.
نعم، هذه البيعة ونتيجة البيعة، وهذا حديث أتى به البخاري رحمه الله هنا في هذا الكتاب الأدب المفرد. قال: باب كيف يكتب صدر الكتاب. صدر الكتاب يعني مقدم، الصدر مقدم كل شيء، وصدر الكتاب يعني مقدمة الكتاب. إذا كتب المسلم مكاتبة فماذا يكتب في أول هذه المكاتبة، هذه الرسالة، ماذا يكتب، كيف يكتب؟ ثم يأتي البخاري رحمه الله بأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا الأثر رواه البخاري في صحيحه، أثر صحيح في صحيح الإمام البخاري رحمه الله 7205 في صحيح البخاري. وقال البخاري: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه. هذه البيعة من العلماء إلى الخلفاء والملوك، وهذه البيعة واجبة على كل مسلم لأميره ولولي أمره، بيعة على السمع والطاعة، مبايعة على السمع والطاعة في المنشط والمكره في غير معصية، هذه بيعة. فعبد الله بن عمر لأنه من العلماء الكبار كتب للخليفة لأمير المؤمنين عبد الملك بن مروان يبايعه، فماذا كتب له؟ قال عبد الله بن دينار قال كتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن كيف يكتب صدر الكتاب؟ يبدأ بالبسملة. السنة أن يبدأ الكاتب بنفسه بعد البسملة، لأنه عبد الله بن عمر كتب بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر، من عبد الله بن عمر سلام عليك. إذن السنة أن يبدأ الكاتب بنفسه بعد البسملة، وتقديم اسم المرسل إليه جائز، تقديم المرسل إليه هنا عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين أيضا ورد عن السلف عن العلماء والأئمة، كما قال مالك رحمه الله لما سئل عن هذا، عن تقديم اسم المرسل إليه، قال لا بأس به، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرحه لهذا الحديث المجلد 11 48. وكما ثبت أيضا من عمل عبد الله بن عمر في هذا الحديث لعبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر فقدم اسم المرسل إليه. والسنة أن يبدأ الكاتب بنفسه بعد البسملة، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله بن عمر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكر في كتابه إلى هرقل البسملة وقال من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وهذا الحديث تقدم وهو حديث في الصحيحين. قوله هنا سلام عليك، بعد ذلك قال بعدما كتب قال سلام عليك بالتنكير والتعريف، لو قال السلام عليك أو سلام عليك كلاهما جائز، كلاهما متساويان. وبعض أهل العلم قال التنكير أولى، التنكير أولى اقتداء بالقرآن، قال تعالى سلام على نوح في العالمين. وقال بعض أهل العلم التعريف أولى، يعني السلام عليك، قالوا أولى عند الخطاب والمشافهة اقتداء بالأحاديث الواردة في هذا الباب والتشهد، السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في التشهد بالتعريف. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله اللام أولى لأنها للتفخيم والتكثير، فالسلام عليكم أولى، لكن لو قال سلام عليكم جائز هذا في السلام. وقوله هنا بسم الله الرحمن الرحيم أول الكتاب الذي كتبه عبد الله بن عمر إلى عبد الملك بن مروان بسم الله الرحمن الرحيم، فيه تصدير الرسائل، يعني يبدأ الرسائل ببسم الله الرحمن الرحيم هنا من أثر ابن عمر. وهكذا أيضا في حديث هرقل الذي أرسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم دعايته إلى الإسلام، يدعوه للإسلام، يدعوه للإسلام، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. فتصدير الرسائل بالبسملة، بداية الرسائل بالبسملة. وقوله هنا عبد الله بن عمر بعد ذلك فإني أحمد الله إليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، جمع بين الحمد والتوحيد ونفي الشرك. قال وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت، أقر أعترف لك بالسمع والطاعة، أبايعك على السمع والطاعة بالمعروف ما استطعت إلى ذلك سبيلا. هذا الحديث فيه بيان ما ينبغي أن يكون الحاكم الذي يبايع الذي يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دام مسلما فيبايع على السمع والطاعة. نعم.
باب أما بعد، حدثنا قبيصة قال
قبيصة
حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال أرسلني أبي إلى ابن عمر فرأيته يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد.
أما بعد، إذن قال البخاري باب أما بعد، يعني بعد كلمة البسملة ومن فلان إلى فلان يقول أما بعد. أما بعد هذه كلمة تستعمل للانتقال إلى موضع آخر في الرسالة وفي الخطبة وفي الموعظة. أما بعد، الآن سيبدأ الموضوع، سيبدأ الموضوع. وهذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أثر صحيح؟ قال البخاري: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال أرسلني أبي إلى ابن عمر فرأيته يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد. إذن أما بعد هذه كلمة تكتب أيضا في الرسائل وتقال أيضا في الخطب بعد المقدمة وحمد الله عز وجل والثناء عليه. أما بعد، ثم يبدأ الموضوع، موضوع الخطبة أو موضوع الموعظة أو موضوع الرسالة. هذه سنة كان عليها سلفنا الصالح، وجاءت فيها الأحاديث أيضا صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا
نعم.
حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال رأيت رسائل من رسائل النبي صلى الله عليه وسلم كلما انقضت قصة قال أما بعد.
كلما انقضت قصة يعني جملة أو أمر من الأمور في أول الرسالة قال أما بعد، هذه كلمة للفصل بين كلام وكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قالها وفعلها سلفنا الصالح اتباعا، وهذه الكلمة لجلب انتباه القارئ والسامع. عندما تحمد الله عز وجل وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول أما بعد، الآن ينتبه السامع ماذا ستقول، وهكذا القارئ الذي يقرأ الرسالة أيضا أما بعد، الآن يأتي موضوع الرسالة بعدها. فهذان الأثران، والثاني هو حديث، وفي بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب الرسائل يذكر قبل بدء الموضوع يقول أما بعد، وهذه الرسائل رآها هشام بن عروة رحمه الله. نعم.
باب صدر الرسائل. الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن كبراء آل زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت كتب بهذه الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد.
جاءت هنا أما بعد، وجاءت أيضا تصدير الرسالة ببسم الله، فالابتداء بذكر الله عز وجل بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم، هذه سنة كان عليها سلفنا الصالح، ثم الابتداء بذكر من يرسل إليه، من يرسل إليه، فقال هنا بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين، كتب لأمير المؤمنين فذكر اسمه، ثم قال من زيد بن ثابت اسم المرسل للرسالة. إذن باب صدر الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم، أول رسائل البسملة بذكر الله عز وجل. نعم.
حدثنا محمد الأنصاري قال حدثنا أبو مسعود الجريري قال
الجريري
قال سأل رجل الحسن عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم قال تلك صدور الرسائل.
أيوة، تلك صدور الرسائل. حسن البصري، إذا قيل الحسن فهو الحسن البصري التابعي الجليل الإمام، وهذا أثر الحسن البصري رحمه الله أثر صحيح. قال البخاري حدثنا محمد الأنصاري قال حدثنا أبو مسعود الجريري قال سأل رجل الحسن عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، يعني تقرأ عند بداية تلاوة القرآن، قال تلك صدور الرسائل. إذن لابد تقرأ، لأنها حتى في الرسائل تصدر البسملة عند كتابة الرسائل والمخاطبات. نعم.
باب بمن يبدأ في الكتاب. حدثنا قتيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا عن ابن عون عن نافع قال كانت لابن عمر حاجة إلى معاوية فأراد أن يكتب إليه فقالوا ابدأ به، فلم يزال به حتى كتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى معاوية.
إلى معاوية. إذن مثل ما سبق يبدأ، قال باب بمن يبدأ في الكتاب، يعني في بأي شيء أو بأي شخص مرت معنا ما سبق، يبدأ بالبسملة ثم بمن يكتب إليه الكتاب، ثم بمن يكتب إليه بالكتاب. وهذه آثار عن سلفنا يذكرها البخاري رحمه الله هنا. الأثر الأول، قال البخاري: حدثنا قتيبة قال حدثنا يحيى ابن زكريا عن ابن عون عن نافع قال: كانت لابن عمر حاجة إلى معاوية فأراد أن يكتب إليه فقالوا: ابدأ به، فلم يزالوا به حتى كتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى معاوية. إلى معاوية، هذا أيضا أثر يدل بمن يبدأ في الكتاب بالمرسل إليه، إلى فلان من فلان، ويجوز من فلان إلى فلان أيضا، كما مر أيضا عن بعض السلف، عن بعض السلف الصالح. نعم.
وعن ابن عون عن أنس بن سيرين قال: كتب رجل بين يدي ابن عمر بسم الله الرحمن الرحيم لفلان، فنهاه ابن عمر وقال: قل بسم الله هو له.
يعني نعم، هذا أثر أيضا. يقول البخاري عن ابن عون عن أنس بن سيرين نفس سنة الحديث السابق قال: كتبت لابن عمر فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد إلى فلان، إلى فلان. والأثر أيضا الذي بعده أيضا بنفس السند عن ابن عون عن أنس بن سيرين قال: كتب رجل بين يدي ابن عمر بسم الله الرحمن الرحيم لفلان، فنهاه ابن عمر وقال: قل بسم الله هو له. بسم الله، بسم الله هو له، أي الكتاب له، فلا ثمرة من كتابة اسمه. فهذا من باب تحصيل الحاصل. ويلاحظ أن ابن عمر في الرواية الأولى السابقة كان يرى كتابة اسم من يرسل إليه، ولعل السبب أن ابن عمر لم يكن قبل ذلك يرى ذلك، كما يشير أثر النافع الذي قبله: كانت لابن عمر حاجة إلى معاوية فأراد أن يكتب إليه قالوا: ابدأ به، فلم يزال به حتى كتب. إذن هو تراجع عما ذكره سابقا، فيفهم من قولهم فلم يزال به حتى كتب أنه لم يكن يراها سابقا، وإنما كان يرى أن يبدأ بذكر اسم المرسل، اسم المرسل، لا يبدأ بذكر اسم المرسل إليه، لكنه تراجع عن هذا بناء عن هذا الأثر الأخير. نعم.
حدثنا إسماعيل قال: حدثني ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن كبراء آل زيد هذه الرسالة لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت: سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد،
أما بعد، قال هذا الأثر ذكره البخاري وكرره هنا بنفس الإسناد قبل أربعة أحاديث، اليوم قرأناه قبل أربعة أحاديث، وكرره البخاري رحمه الله هنا بلفظ آخر، لكن نفس الحديث ونفسه، لأن هناك ذكره في باب صدر الرسائل بسم الله، وهنا في باب بمن يبدأ في الكتاب، فنفس الأثر، هو أثر حسن إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه. نعم.
حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عمر عن أبيه عن أبي هريرة سمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا من بني إسرائيل، وذكر الحديث، وكتب إليه صاحبه من فلان إلى فلان.
نعم، هذا الأثر ضعيف، أثر ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب والترهيب، قال هنا البخاري: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عمر عن أبيه عن أبي هريرة سمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا من بني إسرائيل، وذكر الحديث، كتب إليه صاحبه من فلان إلى فلان، من فلان إلى فلان. وهذا الأثر أخرجه المصنف، أخرجه البخاري في صحيح معلقا، من معلقات صحيح البخاري، فخرج البزار والبيهقي، ومن أراد يرجع إلى أسناده يرجع إلى سلسلة الحديث الصحيحة للألباني تحت حديث 2845 السلسلة الصحيحة، وتكلم عن سنده وقال وأشار إلى ضعفه. نعم. هذه الآثار التي في هذا الباب خمسة آثار، أربعة منها ثابتة ومقبولة تعتبر نموذج في الكتابة والمراسلات لما في هذه الآثار من حسن الأدب، إذ جاء البدء فيه بهذه الرسائل بذكر الله بالبسملة قبل كل شيء، والسلام الذي هو اسم من أسماء الله الحسنى، ثم يذكر اسم المرسل إليه من الوجهاء والأعيان، ثم اسم المرسل بعد ذلك. هذا فيه أدب رفيع، حسن خطاب للمرسل إليه، وفيه ثناء على الله عز وجل بحمده وذكره. هذا يستفاد من هذه الأحاديث. نعم.
باب كيف أصبحت. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن الغسيل عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد قال لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق فتقل فحوله عند امرأة يقال حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة، وكانت تداوي الجرحى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول كيف أمسيت، وإذا أصبح كيف أصبحت فيخبره.
نعم. هذا الأثر أثر صحيح، حديث صحيح، هذا حديث صحيح، و قال باب كيف أصبحت، يعني هذه الكلمات تقال عند سؤال المريض كيف أصبحت، إذا عند عيادة المريض كيف أنت اليوم من هذا المرض كيف أصبحت، هذه جاءت في هذا الحديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان في المساء كيف أمسيت، تقال أيضا لتسلية المريض والسؤال عن صحته. قال البخاري وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن الغسيل عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد عن محمود بن لبيد قال لما أصيب أكحل سعد، لما أصيب أكحل سعد، والأكحل هو وريد في وسط الذراع، وريد في وسط الذراع، هذا يسمى الأكحل، وأصيب هناك في هذا المكان سعد بن معاذ رضي الله عنه يوم الخندق، فثقل اشتد مرضه، حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة، هذه امرأة مشهورة كانت طبيبة، طبيبة كانت تداوي الجرحى، لأن هذه الإصابة خطيرة واشتد مرض سعد، فحولوه عند امرأة يقال لها رفيدة كانت تداوي الجرحى، طبيبة متخصصة في مداواة الجرحى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يعوده يزوره عند هذه الطبيبة يقول كيف أمسيت، وإذا أصبح كيف أصبحت، فيخبره سعد عن صحته وعن حالته. إذا كيف أصبحت كلمة تقال من الأدب عند عيادة المريض أو عند زيارة مسلم، كيف أصبحت اليوم كيف أمسيت اليوم، هذه من آداب زيارة من آداب عيادة المريض. نعم.
حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا إسحاق بن يحيى الكلبي قال حدثنا زهري قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري قال وكان كعب بن مالك أحد ثلاثة الذين تيب عليهم أن ابن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أصبح بحمد الله بارئا، قال: فأخذ عباس بن عبد المطلب بيده فقال: أرأيتك فأنت والله بعد 3 عبد العصا، وإني والله لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى في مرضه هذا، إني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، فذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله في من هذا الأمر، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا كلمناه فأوصى بنا. فقال علي: إنا والله إن سألناه فمنعناها لا يعطينها الناس بعده أبدا، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا
أبدا. هذه هي الخلافة، الإمارة في من هذا الأمر، لأنه غلب على الظن عند ابن عباس رضي الله عنه أن هذا المرض هو الذي سيتوفى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق في فراسته رضي الله عنه، فكان هو المرض الذي توفى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في صحيح البخاري، حديث صحيح في صحيح البخاري. وقال البخاري: حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا إسحاق بن يحيى الكلبي قال حدثنا الزهري وقال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري قال: وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، هذه في الذين تخلفوا في غزوة تبوك، والله عز وجل ذكرهم في القرآن، والله عز وجل تاب على المؤمنين وتاب على الثلاثة الذين خلفوا، فكعب بن مالك أحد هؤلاء الثلاثة. قال أن ابن عباس أخبره، أخبر كعب بن مالك رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الشاهد تحت هذا الباب، باب كيف أصبحت، يسألون عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه علموا أنه مريض، فسألوا علي بن أبي طالب، سألوا أبا الحسن: يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا، بارئا يعني أفاق من المرض، يعني مفيقا من المرض، مفيقا من المرض. قال: فأخذ عباس بن عبد المطلب بيده، أخذ بيد علي فقال: أرأيتك فأنت والله بعد 3 عبد العصا، فأنت والله بعد 3 عبد العصا، هذه كناية عند العرب عمن يصير تابعا لغيره، عمن يصير تابعا لغيره، ومعناها من كلام العباس أنه صلى الله عليه وسلم يموت بعد 3، وتصير أنت مأمورا وعليك أن تطيع، وهذا من قوة فراسة العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، قوة فراسته، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت بعد 3، ويقول لعلي: أنت تصير أنت مأمورا عليك أن تطيع الأمير بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإني والله لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى في مرضه هذا، لا أرى يعني أعتقد، إني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، هكذا يقول العباس رضي الله عنه، جرب ورأى، عنده خبرة في قريش، في من مات من قريش من بني عبد المطلب عند الموت، يعرف أن هذا المرض أو هذا المرض سيموت فيه هذا الإنسان. قال العباس: فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، نسأل من يخلفك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يكون بعدك الخليفة يا رسول الله. قال العباس لعلي: فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا كلمناه فأوصى بنا، كلمنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أوصي بنا. قال علي: أنا والله إنا والله إن سألناه فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، لا يعطيناها الناس بعده أبدا. قال وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، لا أطلب الإمارة الخلافة بعده. هذا الحديث وقول العباس إني أعرف وجوه بني المطلب عند الموت بناء على تجربته وخبرته، وقول علي هنا رضي الله عنه إن والله إن سألناها فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده أبدا، أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا كان لأنه محتج بمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم. وقول علي وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أطلبها من، معناه لا أطلب الخلافة من. الشاهد من هذا الحديث الطويل قول الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه كلمة تقال عند زيارة المريض. وفي الحديث مشروعية السؤال عن الأخ المسلم بلفظ كيف أصبح، كيف أمسى، كيف أصبحت، كيف أمسيت. كذلك في الحديث استحباب استعمال السؤال المقرون بحمد الله، كما أجاب علي رضي الله عنه أصبح بحمد الله بارئا، أصبح بحمد الله بارئا فحمد الله عز وجل. أيضا من هذا الحديث جواز القول على حسب قوة الفراسة وفي ضوء التجربة كما قال العباس رضي الله عنه. أيضا في هذا الحديث عدم النظر للمناصب العليا لأنها مسؤولية أمام الله عز وجل، لذلك قال علي رضي الله عنه لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، لا أطلب الخلافة. وهذا من فقهه ومن علمه رضي الله عنه ومن ورعه ومن خوفه من المسؤولية العظيمة خلافة المسلمين. أيضا في الحديث يجوز توقع موت الشخص بناء على الأدلة تدل على ذلك، وأيضا يجوز اليمين بناء على غلبة الظن. إنا والله إني والله لا أسألها، فيجوز اليمين أحيانا. وأيضا قول العباس وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى في مرضه هذا، هذه كلها تدل على مشروعية القسم. نعم، آخر حديث
باب من كتب آخر الكتاب السلام عليكم ورحمة الله وكتب فلان ابن فلان لعشر بقين من الشهر. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا ابن أبي الزناد قال حدثني أبي أنه أخذ هذه الرسالة من خارجة بن زيد ومن كبراء آل زيد بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإنك تسألني عن ميراث الجد والإخوة، فذكر الرسالة ونسأل الله الهدى والحفظ والتثبت في أمرنا كله، ونعوذ بالله أن نضل أو نجهل أو نكلف ما ليس لنا به علم، والسلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته. وكتب وهيب يوم الخميس لاثنتي عشرة بقية من رمضان سنة 42.
يعني هذا الباب هو باب البخاري رحمه الله، يعني أن من هدي السلف ما كان عليه سلفنا الصالح أنه إذا كتب الرسالة كما مر معنا يبدأ بالبسملة وذكر المرسل إليه وذكر المرسل لهذه الرسالة، ثم يذكر موضوع الرسالة ختام الرسالة. قال البخاري باب من كتب آخر الكتاب السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز يكرر مرة ثانية كتابة السلام عليكم ورحمة الله؟ من هذا الأثر يدل على أنه يجوز. وقال في الباب وكتب فلان بن فلان لعشر بقين من الشهر، يعني كتابة التاريخ، كتابة تاريخ الرسالة أيضا ورد عن السلف. فهذا الأثر عن زيد بن ثابت فيه دلالة على أنه يشرع ذكر السلام في آخر الرسالة مرة أخرى. كما في أول الرسالة، وأيضا يشرع كتاب تاريخ الرسالة، هذا من باب التوثيق، وهذا أمر صار متعارف عليه وصار في القانون في القوانين والتشريعات في أيامنا، هذا أمر لا بد من كتابة التاريخ، تاريخ الرسالة، إما أول رسالة في الأعلى أو آخر الرسالة عند التوقيع في آخر الرسالة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا ابن أبي الزناد قال حدثني أبي أنه أخذ هذه الرسالة من خارجة ابن زيد ومن كبراء آل زيد، يعني قرأ هذه الرسالة وعلم ما كانوا يكتبون في هذه الرسائل. بسم الله الرحمن الرحيم: لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت، سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله، إني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإنك تسألني عن ميراث الجد والإخوة، فذكر الرسالة أجاب على سؤال معاوية رضي الله عنه، قال: ونسأل الله الهدى والحفظ والتثبت في أمرنا كله، ونعوذ بالله أن نضل أو نجهل أو نكلف ما ليس لنا به علم، والسلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته. إذا كرر السلام في آخر الرسالة، ثم وهيب أيضا، وكتب وهيب يوم الخميس لثنتي عشرة بقينا أو بقيت من رمضان سنة 42 كتب التاريخ، هذا أيضا سنة، والعلماء ذكروا هذه السنة، فيجوز ذكر السلام في نهاية الرسالة مع ذكر التاريخ بعده، جواز كتابة الكلمات المشتمل على الأدعية المباركة للمرسل إليه، لأن هنا زيد نسأل الله الهدى والحفظ والتثبت في أمرنا كله، نعوذ بالله أن نضل أو نجهل أو نكلف ما ليس لنا به علم، هذا دعاء، فأيضا يكتب هذا في الرسائل، والأحسن أن يكون ختام المكتوب به، ويعتبر هذا الأثر عن زيد نموذجا لكتابة الرسائل بين المسلمين، لا سيما طلاب العلم والوجهاء، فهي من الأساليب التعليمية للناس كيف يكتبون الرسائل، اختيار حسن الألفاظ، حسن الأدب مع أهل العلم ومع الخلفاء والوجهاء والأمراء والأصحاب، يختمون الكتاب بالسلام، السلام في أول الكتاب وفي آخر الكتاب، وبالدعوات الصالحة للجميع، تاريخ الكتاب كما هو في الرسائل الطيبة الألفاظ والمعاني، هذه آداب لكتابة هذه الرسائل. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا بما حبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.